هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام،
وهذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض 3 حيض، وعدة من لا تحيض 3 أشهر. وهذا يدل على أن الحيض جاءت النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تعتزل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مضى 6 أيام أو 7، ثم تتوضأ لكل صلاة. وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفخ بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هو منجيل أها إن الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة، سات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. نعم. هذا ليس بشيء حتى يوجد الحيض السائل.
وحتى لو كان له رائحة أو
رائحة. أي نعم نعم. حتى لو كان سيء. نعم. سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. نعم. نعم. إلا إذا تجاوز 15 يوم، لكن إذا ما أشكر عليه إلا إذا تجاوز 15 يوم ما لم يكن مضطرجا. يعني بعض النساء تحيض حيضا مضطر 17 يوم، هذا يكون حيضا. لا لا ما يكون له مدة إلا إذا كان كما قلت لك إذا كان غير مضطر. لأن المرأة ناقصة الدين لتركها الصلاة، ونقصان المرأة إذا حصل يكون على النفس من الرجل. والشهر 30 يوما، فإذا زاد على 15 يوم تبين أنه زائد عن الحيض الأصلي.
نعم شيخنا، لا يكون دليل
إلى مقالة له مدة أكثر يعني. لا لا، أنا قد يعني إذا اضطرت حيض المرأة 17 يوما، فعلى قول أنا أكثر 15 يوما، يكون الثالث والسابع عشر ليس حيضا. هل هذا هو الفرق؟
ولو ميزة الدم
هذا ماذا مضطرد؟ هذه آخر
شكرا.
إذا زاد على 15 يوم مضطردا فهو حيض.
مثلا أن الفرق الرابع كما ذكر بعض الأخوة بأن دم الحيض لا يتجمد.
نعم.
في بعض النساء يقولن بأن يخرج في الحيض قطع جانب.
أي تميز
ما هو حيضها وعادتها
ويأخذ منها قطع. ما هذا قاله أحد الأطباء المشهورين وهو محمد البغ، معروف إنه طبيب خصوصا فيما يتعلق بالنساء. نعم.
كم
عدد
10 أيام؟
إذا كان عدد 10 أيام.
أتهجم 5 أيام.
نعم.
ثم رأى في الطفل البيت.
نعم.
ثم توقف. يوما.
نعم.
قال
هو الدم في ذات الحيض. في المدة. هذا حيض. الحيض حتى على المذهب يرون الحيض. نعم يا خليل. ايش
الحاجه؟
اي نعم هذه تتبع الدم اذا زال فهو حيض واذا نقص فبطه. مشاكل الحيض يا اخواني ما تنتهي. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ان شيخا يزيد درس وطلابه واتى اليهم بهذا التفاصيل والمتحيره فقال احد الطلبه احسن الله اليك يا شيخ نحن قد عافانا الله من الحيض فدعنا منه لكن هذا ما وصل لان وان كان عافانا منه لكن لنا تعلق به اليس كذلك؟ لا بد ان نعرف الى يوم الدين. سبق لنا ان المستحاضه ان كان لها عاده جلست فان لم يكن لها عاده عملت بالتمييز فان لم يكن لها تمييز عملت بعاده غالب النساء سته ايام او سبعه. فما حكمها اذا جلست هذا الجلوس بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ في هذه الاحاديث بينت فماذا تصنع؟ علموا يعني بعد مضي المدة التي حكمنا بأنها حيض تغسل وجوبا ثم تغسل وتجمع بين الظهرين والعشاءين وتغسل ثلاث مرات. طيب أيهما أعجب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الثاني أعجب إليه أن أتغفر. نعم ما شرحنا أظن هذا الحديث ها؟ من فوائد الحديث إن شاء الله نبدأ من الآن بيان صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم حيث كان قالت حملة كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ذلك حين قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة المسلم إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هرأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل البناء على ما كان معروف بمعنى أن الدم الأصل فيه أنه حيض ولهذا قد استحاض حيضة كثيرة شديدة ولم تقل استحاضة قال حيضة لأنها بنت على إيش؟ على الأصل أنها حيض ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها. وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبط من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينهم. ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب من المرجع إلى سنة الرسول. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا. نعم بقوله إنما هي رقصة من الشيطان وهذا واقع. الشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيا كما في فعله في الإنسان حين الولادة فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعنه في خاصرته ولهذا يبكي. وكذلك أيضا من التسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الإنسان وأحيانا في بصره يرى ويشاهد أشياء لا حقيقة لها من أجل أن يدخل عليه الروح والخوف والحزن. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والآية التي سقطها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر أذية الإنس وقد يسلط أعداءه على أذيته، لأن الذين يتناجون ليسهم الشياطين، هم بنو آدم لكن يتناجون من أجل أن يحسنوا المؤمنين، وذلك بأمر الشيطان. من فوائد هذا الحديث الرجوع إلى عادة النساء، الرجوع إلى عادة النساء، ويترتب على هذا العمل بالعرف الشائع بين الناس فيما لم تأتي الشريعة بتحديده، وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيرت 6 أيام أو 7. وهذا الحديث حديث حنة في أي المستحاضات؟ في من ليس لها عادة ولا كبير. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة، يعني قال ثم اغتسلي فإذا استنقاتي فصلي، وقال إن ذلك يجزئك، ولم يذكر الغسل، وهذا أحد الأمرين، والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم فأحيضي كل شهر كما تحيض النساء، وهو كذلك. ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين، وقد تحيض في الشهر 3 مرات، لكن هذا نادر وقليل. وقد لا تحيض في الشهر، بل تحيض في الشهر الثالث لا في الشهر الثاني، وهذا أيضا موجود لكنه قليل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع المستحاضة، لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع. لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت 5 مرات، فإذا قلنا بالجمع اغتسلت 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري، أي أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها لكن كل صلاة قريبة من الأخرى، فيكون جمعا صوريا لأنه صلى كل صلاة في وقتها، فلم يجمع الصلاتين في وقت واحدة منهما، فصلى كل صلاة في وقتها لكنه أخر الأولى وعجل الثانية. ولا يلزم من هذا أن تكون متواليتين، قد يؤخر هذه في آخر الوقت ويعجل هذه في أول وقت، ويكون بينهما فاصل. فإذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا بمعنى أن يكون بينهما فاصل فإنه ممكن، يعني يمكن أن يقال به. وأما إذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه أن تؤخر الصلاة الظهر إلى آخره، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم تعجل العصر. ومن الذي يقف الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المبتسم. ولهذا جمع الصوري كما ذكرنا لكم، إن كان المراد أنه لا موالاة بينهما لكن الأولى صلاة في آخر الوقت والثاني صلاة في أول وقت فهذا ممكن، وأما إذا قيل جمع بالموالاة فهذا لا يمكن. وأشق من ذلك المغرب والعشاء، متى يقضي وقت العشاء؟ بعد مغيب الشفق. ومن الذي يرفض مغيب الشفق حتى يجعل صلاة المغرب آخر شيء قبل مغيب الشفق وصلاة العشاء أول شيء. هذا صعب جدا، ولا فيما أن قلنا في الشتاء لأن يلزم أن يخرج إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق. على كل حال الجمع السوري الذي ذهب إلى بعض الناس واستدل بهذا الحديث، نقول إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهذا ممكن، أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. ولكن قول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع حتى الحقيق إذا كان هناك مشقة. ونستدل لهذا ليس بحديث عنا ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا التعليم من ابن عباس وهو المفقه في الدين على أنه كلما كان الحرج في عدم الجمع إيش؟ جاز الجمع، وهذا هو الضابط. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله وهو أعجب الأمرين إلي، أعجب بمعنى أحسن، كما جاء في الحديث عائشة كان يعجبه التيام أن يستحسنه، ففيه دليل على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض، وهذا ثابت في القرآن والسنة ولا إشكال فيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض. قال الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، مع أن كلهم في جهاد، في جهاد يعني القائد لم يجاهد لكن المجاهد في نفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما بذل من نفس ومال. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قول أن أم حبيبة بنت جحش، والأولى في الحديث الذي قبل هذا حمنة بنت جحش، بقي زينب بنت جحش، ثلاثة أخوات. زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين، قال بعض العلماء إنها أيضا استفيضت ولكنه لم يثبت، الذي ثبت حمنة والثانية أم حبيبة. شكت إلى رسول الله أي رفعت إليه الشكوى، والشكوى هو الإخبار بما يؤلم الإنسان نفسيا أو جسديا، هذه الشكوى هي الإخبار بما يؤلم الإنسان إما نفسيا وإما جسديا. شكت إليه الدم يعني كثرته، فهو على حد المضاد والتقدير كثرة الدم. قال لها أمكثي قدر ما كانت حيضتك تحبسك حيضتك، هذه لها عادة، ولهذا قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأختها لم يقل لها الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال سبعة أيام أو ستة، وكأنه عليه الصلاة والسلام قد علم أن الأولى عن حمنة ليس لها عادة ولا تمييز، والثانية لها عادة، ولهذا لم يستفصل، الحكم بدون استفسار أنها تمكث قدر ما كانت تحتسك حيضتك ثم اغتسلي بعد ما تنتهي المدة، لأننا حكمنا بطهارتها. قال فكانت، قال عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا يدل على أن اجتهاد منها، كانت تغتسل يعني دون أن يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن سبق أن حمنة أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تغتسل لكل صلاة، لكن أذن لها في هذا الحال أن تجمع. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الاغتسال يؤدي إلى تقلص العروق وتقليل الدم ويكون سببا لانقطاع الاستحاضة. ففي هذا الحال ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه قد يقول قائل إن الاستحاضة تأتي عن وراثة لأن هاتين الوقتين كلتاهما استحيض، فلعل هذا يكون عن وراثة. فإن ثبت على أن الاستحاضة كسائر الأمراض تكون عن وراثة فلا عجب في ذلك، وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة. من فوائد هذا الحديث أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى، لقوله شكت إلى رسول الله الدم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أن لا تكون تنبئ عن السخط عن الخالق. وعلى هذا فإذا قلت لشخص أنا أشكو من كذا وأشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يكون القصد السخط من الخالق عز وجل. مجرد أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه، فلا بأس بالشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود أجل مجرد الإخبار لا شك والخالق والتسخط منه. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الشكوى إلى المخلوق إذا لم يكن المقصود التسخط من الخالق لا تنافي الصبر الجميل. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العادة في المستحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وإن قل عن ستة أيام سبعة نعم، وإن قل وإن زاد عليها نعم وإن زاد عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحبس المرأة، نعم يحدث عن ايش؟ عن الصلاة والصيام واشياء كثيرة ترتب على الحيض. ومن فوائد ان المعتادة ترجع الى عادتها سواء كان لها تمييز او لا. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخص لم يقل كيف حال الدم، بل اطلق رحمه الله اطلق الرجوع الى العادة. وهذا لا شك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادته لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والتمييز أو تغير الدم ربما يتغير في أول الشهر وفي الشهر الثاني في آخر الشهر، وربما يتغير تغيرا بينا وقد يتغير تغيرا يسيرا، لكن الرجوع للعادة أفضل بلا شك. فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليه الاغتسال لأنها الآن طهرت. ومن فوائد هذا الحديث جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لقوله فكانت تغتسل، ولكن على أي شيء بنت أم حبيبة؟ الظاهر والله أعلم أنها بنت هذا على ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم به من أختها حيث أذن لها حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة وقال هذا أعجب الأمرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأنه من فعلها رضي الله عنها وباجتهاد منها، ولو كان لأن الاغتسال من فعلها وباجتهاد منها ولو كان واجبا تبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث حمنة صريح بأنه ليس بواجب. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود من وجه آخر، فيستفاد منه وجوب وضوءها لكل صلاة فإذا قال قائل ما الحكمة في أنها تتوضأ لكل صلاة؟ قلنا لأن هذه طهارة ضرورة، إذ أن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائما، فتكون طهارة ضرورة تتقدر بقدرها. وقوله لكل صلاة المراد لوقت كل صلاة، وليس المراد أنها إذا جمعت توضأت للظهر ثم توضأت للعصر، لا، بل المراد توضئي لوقت كل صلاة. فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض فقط؟ الصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء رفع، لم نقل رفع حدثا ولكن بمعنى ارتفاع الحدث. وإذا خرج الوقت، فإن دخل وقت صلاة أخرى توضأت له، وإن لم يدخل وقت صلاة أخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل. فمثل في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى، نقول لها توضأ إليها. كذلك في العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها يخرج من منتصف الليل، خرج انتصف الليل وأرادت أن تتهجد، نقول توضئي من جديد. ألحق العلماء رحمهم الله بالقياس الجلي، ألحقوا بالمستحاضة من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما كإنسان لا يستمسك بول أو لا تستمسك الريح من دبره، أو دبره دائما يفرز رطوبة، فقالوا إن حكم هؤلاء حكم المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ولكن لابد من محاولة التقليل من النجاسة بالتحفظ بالحفاظات الموجودة الآن ولله الحمد، سواء كان رجل أو امرأة، بقدر المستطاع. وأما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم، لأن ربط الذكر ضرر على الإنسان، فإن البول سينزل من المتانة، وإذا نزل احتقنت القنوات وهي ضعيفة جدا فربما تتفجر، ولذلك يجب أن ينهى عن ذلك عن هذا. فليقال ضع على محل الخارج شيئا يحفظ من انتشار البول وكفى. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية أنصارية معروفة رضي الله عنها قالت كنا لا نعد، كنا يعني معشر النساء، ولم تقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اختلف فيه العلماء، هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع؟ أما لو قالت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في حكم الرفع، لكن هنا لم تقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هل نقول إنه حكم الرفع في حكم الرفع أو نقول إنه من عمل الصحابة والصحابيات واجتهادهم؟ وقول لا نعد أي لا نحسبها ولا نعتبرها. والقدرة والصفرة، القدرة أن يكون الدم متكدرا، وشبه ذلك بغسالة اللحم. وأما الصفرة فهو شيء يشبه الصديد أصفر، بعد الطهر أي بعد زمن الحيض، إذا يعني إذا طهرت المرأة من قصة البيضة ثم وجدت الكدرة والصفرة فإنها لا تعد شيئا. ومعنى لا تعد شيئا أي لا تعد شيئا معتبرا، يعني لا تعد شيئا معتبرا في الحيض، وإلا فإنها تنقض الوضوء وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم ثلاث البول. المؤلف يقول رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، وهذا سهو من المؤلف رحمه الله، فإن البخاري لم يروي بعد الظهر، وإنما رواية بعد الظهر لأبي داود. ولا يسلم المؤلف من التبعة حين قال واللفظ له أي لأبي داود، فلنقول كان الذي ينبغي أن يقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وأبو داود وزاد إيش بعد الصفر، حتى يتبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرد به أبو داود. هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصا ويرين كدرة ويرين صفرة، وفيه قسم رابع يرون ماء أبيض وهي القصر البيضاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، هذه واحدة، فإن كان مرفوعا فهو حجة، وإن كان موقوفا فهو رأي وجهها قابل للنقاش. ثانيا وعلى تقدير صحته وأنه مرفوع فإنهم اختلفوا أيضا هل هذا يعني بعد حدث بعد الظهر، لأن يعني بعد الظهر ليس في البخاري، هل تعد الصفرة والخدرة شيئا أو لا تعد؟ على أقوال متعددة تبلغ الستة والسبعة، لأن الحديث أولا ما هو صريح في الرفع، وثانيا ليس الزيادة بعد الظهر ليست متفق عليه ولا من رواية البخاري. فالعلماء اختلفوا، ومنهم من قال الصفرة والكدرة ليستا بشيء سواء كانتا قبل الحيض أو بعد الحيض متصلا بالحيض، وأن الحيض هو الدم الخالص المعروف، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وأيد قوله بأدلة قوية، وقال ليس لنا أن نلزمها، ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله أو نحرم عليها ما لم يحرمه الله. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذلك وجها للأصحاب أصحابنا الحنابلة، وهذا القول هو الذي تطمئن نفسي إليه، أن الصفرة والكدرة ليس بشيء مطلقا سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة. وهذا من الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى معها الصفرة لمدة طويلة بعد الدم، فإذا قلنا الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم رحمه الله في اللغة العربية تقول هذا شيء معروف ما يحتاج إلى أشكال، ويؤيد حديث أم عطية أنهم لا يعدونه شيئا، فهو أقبل يعني أصوب وأقرب للصواب. يلي ذلك القول بأن الصفرة المتصلة بالحيض بعد الحيض من الحيض، وأما التي تسبق الحيض فليست بحيض، وهذا أقرب من الأقوال الأخرى. ويلي ذلك أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في أول أو آخره من الحيض. والأقوال المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في شأن المهذب. فالقول الراجح عندي أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقة. نعم لو وقعت في أثناء الحيض مثلا امرأة عادت خمسة أيام، في بعض الأيام نصف يوم أو ساعات أو ما أشبه ذلك تجد صفرة، فهذا لا يعتبر طهرا بل هو تابع للحيض حتى وإن لم ترى الصفرة، لأن الجفاف أو الجفوف مدة يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيها لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله كانت اليهود إذا حار أن اليهود كانت إذا حارت المرأة أنت اليهود باعتبار الجمع، لأن اليهود بمعنى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه ذلك. وقوله لم يآكلوها أي هجروها ولا يأكلون معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يخاطب أصحابه يعني افعلوا مع النساء كل شيء، الأكل والنوم والمباشرة، كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا الجماع، وليس عقد النكاح بل الجماع. ففي هذا الحديث فوائد، منها تشديد اليهود في التطهر من النجاسات، ولهذا كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يضاجعونه ولا يقربونه، وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة قصوه في المقص ولا يرون أن الماء يطهرها، كما ذكر أهل العلم. لما ذكر أهل العلم أن الأمة وسط، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات، قالوا إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهره الماء، والنصارى بالعكس يتلوث النجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا. المسلمون والحمد لله بين وسط. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوضع، وعلى هذا فله أن يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين، كل شيء يفعل إلا النكاح إلا الجماع. وهل يلزم مع ذلك أن تتزر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فله أن يباشرها وإن لم تتزر، لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين. الوجه الأول أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متزرة فيجامع في الفرج، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره من الدم، فإذا كان متزرة فليباشر ما شاء، لكن لئلا يرى هذا. ولذلك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائر. يأمرني فأتزر أي ألبس الإزار فيباشرني، المباشرة أبلغ من التقويم، وأنا حائض، الجملة هذه حالية يعني والحال أنني حائض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليأمرها بالاتزار. ومن فوائد الحديث جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة، وهذا واقع، فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهما عاريان ولا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يكون عليهما رداء أو نحو يغطيهما في هذا الحال. ومن فوائد الحديث أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن يأمرها بالاتزار اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث صراحة النساء، نساء الصحابة، في الأمر الذي يستشى منه إذا كان في ذلك مصلحة، لقولها رضي الله عنها يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. الخلاصة الآن أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضا ليش؟ بكل شيء إلا النكاح أي الجماع. ثانيا أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزل لوجهين، الوجه الأول ايش؟ لئلا يرى منها ما، والثاني لئلا تغلبه نفسه فيجامعها. وعن ابن عباس رضي الله عنه. انت جاء السؤال. نعم
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للقدرة والسلطة، القدرة والسلطة
أحيانا
صاحبها آلام في أسفل البطن وأسفل الظهر،
نعم،
تجزم المرأة أن هذا هو أوان الحيض،
هي مقدمات الحيض، أيه؟ لا شك فيها، لا شك أنه مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟
يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الأمارات،
أي ولو فيها الأمارات، على قول الذي رجعنا. نعم ايش؟ النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء من الأطباء في هذا الأمر، ولهذا كان كثير من العلماء إذا سئل عن مسائل الحيض قال هن أعلم، هنا وهذا صحيح، مرة تعرف بالتجارب يعني يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، لأن المتحيرة كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس. نعم
نعم ولكنه في أثناء الوقت يتاشى فيها ألام، فيها ألام
أظهر الحديث أنها تتحير 6 أيام و7 مطلق. نعم يا كريم. كيف أخذت ذلك؟ له على كل حال له معنى، المعنى ان هذا فعل نساء الصحابه، وتعرف ان قول الصحابي او فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء. يمكن الحديث محتمل. نعم
ذكرنا ان الحديث ليس له مده معينه، وأنه متى رأى الحكم يدور مع العلة، ومتى رأى الدم أنه حيض ميزت أنه تعمل به.
نعم.
أشكل عليه شيخ ترجيح أنا لمسألة العادة، أن إذا اختلف العادة والتمييز أنها تقدم العادة.
نعم.
فأشكل عليه هذا الأمر، لماذا لا نقول أنها تأخذ التمييز طالما
أنها ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها.
الله
الله الله الله الله الله الله
الله
الله لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانت على الأصل أنها لا تريد كحديث فحملها
هذا
كثيرا
ما
عرفت أنها حديث أنها فهو إلا بعد مدة
لا
يمكن الأصل ما دامنا شاكة في الظهر الأصل أنه
حديث.
نعم لا قريبات ذكرنا
حتى إن كانت أقل من 6 أو 7
إيه لكن هذا هو الغالب. نعم
كان عددها يعني معلومة لديها
إيش؟
كانت عددها
معلومة
نعم ثم زادت عليه في مرة من المرات
هل هذا في الغالب؟
نعم
هل هذا في الغالب؟
وإذا
جاءت
مرة ثانية
يحكم
على الجابر
والأول والأول العبرة بالغالب مثلا إذا قدرنا إن أكثر الأحيان 6 أيام وقد تكون 7 أو 8 أو العبرة بالغالب
كانت 6 وزادت عليها 3 أيام
طيب
في مرة
واحدة من كم؟ من كم مرة؟
ذلك في مرة واحدة ومرة ثانية
أيضاً
تجاوزت من
6 أولى. طيب. لكن اللي قبل كم مرة من الأشهر؟ يعني ما إذا قدرنا 6 الأشهر فيها 6 أيام.
نعم.
وفي السابعة فيها 8 أيام.
نعم.
العبرة بالأول.
يعني
تحكم
الأول.
أي بالأكثر. بالأكثر يعني الأكثر العادات. ما الأكثر عدد الأيام. الأكثر عادة إذا كان أكثر عادة فيها 6 أيام أخذهم الأكثر
أن إذا زالت عليها أن تنتظر أيام
كيف؟ هذا في غير المستحاضة في غير المستحاضة الصحيح أنه إذا زاد فإنها تجلس لا في المستحاضة غير المستحاضة إذا زادت أو ناقصت فالحكم يدور معي على القول الراشد المذهب إذا زادت لازم يتكرر 3 مرات هذه الزيادة والصحيح خلاف هذا الصحيح أنه إذا زادت تجلس هذا نعم خلاصة ما سبق في مسألة المستحاضة أن القول الراجح أن المعتادة ترجع إلى عادتها وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء هذا واحد ثانيا من متى تبتدئ الجلوس للحيض تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم فإن نسيتها جلست من أول كل شهر هلال ثالثا ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا نقول بعد مضي المدة التي قلنا أنها تجلس تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي ولها شيئا ولها حالا بعد ذلك إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الإفراد أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ إيش تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأن ذلك أكمل في الطهارة ولأنه ربما يكون سببا لانقطاع دم الاستحاضة أما متى توضأ فنقول إن كانت لصلاة مؤقتة فبعد دخول وقتها وإن كانت لصلاة غير مؤقتة فحين فعلها وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعا متى توضأ إذا أرادت أي وقت إذا لم يكن وقت نهي وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم يقول مالك رحمه الله فيما نقله عن أم عطية وأخذناها نعم أخذناها وقلنا إن مسألة الصفرة والقدرة فيها خلاف وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد بأن الصفرة والقدرة لا تعد شيئا سواء كانت منفصل عن الحيض أو متصلة به قبل الحيض أو بعده وأن هذا اختيار ابن حزم رحمه الله وأنه نصره بأدلة قوية وهو الذي اختاره انا لانه اقرب الى الصواب من جهه ان الحيض هو الدم المعروف. واما هذه الصفره وما اشبهها فهي عباره عن عصاره الرحم او مقدمه الحيض في اوله، وان هذا ايضا اريح للنساء لان بعض النساء تبقى مع الصفره الى حدود 10 ايام 15 يوم ثم تنقطع، وبعض النساء ليس عندها صفره اطلاقا، من حين ما يقف الدم تخرج القصبة البيضاء. فنقول ما دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات وفيها خلاف بين العلماء وفيها أيضا في رواية البخاري لا نعد الصفر والكدر شيئا وهو مطلق، فهنا يتبين أن الراجح أن الصفرة والكدرة ليست بشيء. ثم قال وعن أنس أيضا أخذنها وقال عن ابن عباس أخذنا فوائد حديث أنس وحديث عائشة ما أخذنا. طيب في حديث أنس دليل فوائد، فيه فوائد منها جواز الزمت. طيب فوائد حديث عائشة، من فوائد حديث عائشة أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وإحاله. لا لا، هل أخذ ينبغي الإنسان أن لا يرى من زوجته ما يكره؟ أخذناه؟ طيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذه المسألة مسألة وطء الحائض، فوطء الحائض لا شك أنه حرام في نص القرآن، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومتى ارتفع هذا التحريم؟ قيل إنه يرتفع بانقطاع الدم، وقيل إنه يرتفع بالاغتسال. فالذين قالوا انه يرتفع بانقطاع الدم قالوا ان الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن، والطهر هنا هو انقطاع الحيض. وقول فاذا تطهرنا اي من الحيض، والمراد بذلك ان تغسل محل الدم والفرج فتحل بعد ذلك، وليس المراد الاغتسال. وان المراه اذا طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامعها. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه ضعيف، والصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فسمى الاغتسال اطهارا يعني تطهرا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة ولعله أصح للمرأة، لأن المرأة بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئة للجماع. ولكن إذا فعل الإنسان فجامع في الحيض فهو آثم بلا شك، إلا أن يكون جاهلا فالجهل عذر، لكن إذا كان عالما فهو آثم. ثم هل يلزمه مع ذلك مع التوبة لله عز وجل أن يتصدق بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا شيء عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك، لا يلزمه أكثر من ذلك، والأصل براءة الذمة، فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين، لأنك إذا ألزمته شيئا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه. ومن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلا؟ والأصل احترام الأموال، ولا نلزم الناس ببذلها إلا بدليل. فصار عندنا أصلا، الأول براءة الذمة، والثاني عصمة المال واحترام المال، فكيف نقول لهذا الرجل عليك كفارة ونخرج شيء من ماله بدون دليل شرعي؟ وقال بعض أهل العلم بل عليه الكفارة في حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله. والكفارة إما دينار أو نصف دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، يعني ما يزن مثقال من الذهب أو نصف مثقال، وقيمته معروفة عند أهل الصرف. ولكن الحديث كما تشاهدون اختلف العلماء في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر المحدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده، وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتضاه، دينار أو نصف دينار، ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في أي كفارة من الكفارات. التخيير الذي يكون بين الكفارات يكون بين جنسين، طعام، كسوة، عتق مثلا في كفارة العمال. أما أن يكون دينار أو نصفه فهذا لا يستطيع. ثم هذا الحديث صريح في الوجوب، الحديث يقول يتصدق فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، واحتمال كونه على الوجوب أقرب لأنه في مقابلة ذنب، والذنب لا يرفع إلا بواجب، لكن يبقى النظر في كونه مخير بين الدناء أو نصف، فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس؟ ثم الحديث أيضا فيه اضطراب في سنده، ولذلك عجل عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن وطأ الحائض ليس فيه كفارة، وإن ولو صح الحديث لقلت به. ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاه ساعة من المال وكفر، فإن هذا يكون سببا لردعه عن العودة إليه، فإخراج الكفارة بلا شك أولى وأسلم من التبعة. طيب قلنا التخيير فيه إشكال، وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد أحدهما أقل من الآخر، فيقال هذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الدينار وهذا على كمال، أو نصفه وهذا على إجزاء، فالكمال دينار والإجزاء نصف دينار. على أن بعض العلماء قال إن هذا التخيير ليس تخييرا تشهيا ولكنه تنويع، وأنه إذا كان الجماع في فور الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لأن الحيض في فور الدم أشد ضررا وأكثر إثما. نعم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه على التخيير مطلقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام لسؤال ورد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيد، وذكرهم وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، للب يعني عقل يعني عقله، ما رأيت أشد تأثيرا على رجل عاقل من المرأة. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فانتبهت النساء لهذا وقالوا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا. فبين أن نقصان العقل والمراد بالعقل عقل الأشياء وضبطها وليس العقل اللي هو ضد الجنون. بين أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة كم؟ امرأتين، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وبين الله السبب، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل بمعنى تجهل أو بمعنى تنسى، وتذكر بمعنى تنبه، إن كانت جاهلة فبالتعليم وإن كانت ناسية فبالتذكير، فتذكر إحداهما الأخرى. فبين الله الحكمة أن المرأة قليلة قليلة العقل ما تعقل الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل. أما الصلاة فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال هذا نقصان ديني، هذا نقصان ديني. فمثلا إذا حاضت المرأة 7 أيام لا تصلي والرجل يصلي، صار أكمل منها دينا وأكثر منها عملا، فهذا نقصان ديني. ولكن هل تلام على هذا النقص؟ الجواب لا، لأن نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين، إن كان لترك واجب أو فعل معصية فهو نقصان يلام عليه العبد، وإن كان لترك مستحب أو لترك المعذور فيه الإنسان فهو نقص لا يلام عليه، ونقص لا يلام عليه. فإن قال القائل المرأة الآن لا تصوم بإذن الله وبأمر الله، ولو صامت لآثمت، فكيف تجعلونها ناقصة؟ نقول نجعلها ناقصة كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء ناقصين عن الأغنياء، عن الأغنياء الذين ينفقون أموالهم فيما هو ذلة، وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه جبر كل صلاة 33. فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فجاء الفقراء يشكون، قالوا يا رسول الله إن أخوان الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهي احتجت المرأة قالت إنها لم تترك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصيام إلا بأمر الله. قلنا هذا فضل الله، هذا فضل الله وليس لك حجة مع الله، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. أليس الله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم والعبادة في الرسالة في النبوة في الولاية في كل شيء؟ فضل الله يؤتي من يشاء. استفدنا من هذا الحديث أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أحسن الناس خلقا وأرحب الناس صدرا، وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أن يناقشه الناس ولا يأنف من ذلك ولا ينهق ولا يكتهد عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه ينبغي للعالم إذا طلب أو إذا طلب منه الإرشاد إلى معرفة الحكمة أن يبين ذلك بصدر منشرح، إن تبينت له الحكمة وإلا يقول الله أعلم. ومنها أنه قد تقرر في الدين الإسلامي أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا أليس إذا حاضت، والاستفهام هنا للتقرير. ومنها أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضا ولا تصوم نفلا ولا فرضا. وجه ذلك الإطلاق الإطلاق، والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد. عندي جملة متعلقة بأحداث السنة، وعن عائشة رضي الله عنها، نأخذ هذا ولا في أسئلة؟ نعم. لا، كتاب بامتثال أمر الله، لكن كتاب ثواب الصلاة لا، لأن لو قلنا أن كتاب ثواب الصلاة لم يكن هناك نقص. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. الكفارة الواجبة في الوطي سواء في الحيض أو في رمضان أو في الحج أو العمرة، إذا وافقت المرأة يعني ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم،
ذكرنا أن قول الرجل القدرة والقصرى عدم الاعتداد بها، فهل هذا أيضا لمن لها عادة فرأت القصرى والقدرة قبل انقضاء عادتها؟
حتى وإن كانت قانون فتعالى. طيب شيخ، يعني ثم يعني هو احتمال كبير وقد يحصل أنها ترد دم بعد ذلك.
إذا رأت الحكم مجهول مع رجل، الحكم مجهول مع علاج وجوده وعدم. نعم.
المرأة
كانت تعرف أن تصوم
من كل
شهر
3 أيام،
والحيض منعتها من أن تصوم،
هل لها أن تقضي الشهر؟
الحيض أو الحيضة؟
نعم.
الحيض أو الحيضة؟
الحيضة.
إيه يعني كانت قلت الحيض ومنعتها.
الحيضة. طيب. هل لها أن تصوم؟
لكن شايف منعها يا آدم.
نعم.
أنت 30 يوم.
هي تريد ان تصوم
بها
10
مواقف
يعني من الشهر، تريد ان تصوم
يعني هي اخر 3 الى اخر الشهر، واصابت الحيض.
نعم.
يقال اذا كانت تعرف ان الحيض تاتيها في هذه المده التي يفوت بها صيام الايام الثلاثه فلا تقضيها لان اخرتها بغير عذر. اما اذا كان الحيض اتاها في اخر الشهر على خلاف العاده فتقضيها. وكذلك وقال في الصيام الشوال. اللهم صل وسلم.
هل
يقال
للرجل يواظب على النوافل يعني حكم الدين والذي لا يواظب عليه
أنقص دينه؟ نعم نعم، لكن قلنا أنه نقص لا يلام عليه، يعني إنسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعة ينقص في 11 ركعة وآخر يصلي 3 ركعات، لا شك ان هذا ناقص عن ذلك، لكنه نقص لا يلام. نعم. نعم. ما تقص اولا لا قياس مع النص. هل في قياس مع النص؟ نعم. ثم
بعد ما
تقولون في حديث ضعيف يقولون نعم ضعيف لكن معناه صحيح. الحديث يقول المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح. إن كانوا غير صالح يعني فاسد فساد مطلق هي خير من مليون رجل، وإن كانوا لا لو يعني ليس مثل هذا الكمال فلا صح هذا القول.
أول
وقت ثم خرج منها الدم، ثم خلت الفريضة ووضعت على فريضة، ثم في آخر وقت هذه الفريضة أو آخر وقت الظهر أو آخر وقت العشاء. نعم.
هل لا يجوز
في هذه الموضوع؟ لا ما يجوز. العلماء يقولون إن إذا توضعت الصلاة بعد خروجها امتد الوضوء إلى آخر الوقت. لم أسمع. لا الأصل عدم الشك. الأصل عدم الشك.
ها؟
أن
يجب على
المرأة
أن تتطهر من الرطوبة التي تجدها في الفرج.
نعم.
هل يجب على المرأة أن تتطهر من
الرطوبة
التي قد تجدها في الفرج؟
هذا شيء.
تجدها في الفرج.
نعم. قبل أن تبرز ولا بعد؟ إذا برزت يجب أن تتطهر منها. إذا خرج إلى كودة وخرج إلى الفخذين يجب عليها أن تتطهر. ما عليها شيء. إلى قوله إذا رأت الماء. حديث من سليم. هي رطوبة لكن هذه الرطوبة هل إن إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا؟ يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء. لا أقول لها تنقض الرطوبة بعد غداء. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة الهامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وراث المقام محمد.
على
ايش؟ ايش؟
بعض الناس
فهم
قدر
ابن عباس
ان الدينار
يقاس
على القيمه اللي في البلد
حتى لو قسناه على قيمه البلد فهو دينار او نصف وقيمته كما الدينار هي مثل قيمه نصف. نعم. ايش؟
امراه صغيره.
نعم.
يعني صغيره في السن بلغت رمضان.
نعم.
رمضان.
اي.
صامت يومين فقط وصار عيد وما اخبرتها اهلها.
يعني بلغت قبل العيد بيومين. وصامت.
صامت نعم لا فترت يعني بعد ما عرف اهلها. اخبروها على
لا يلزمها الا يومين. لا يلزمها الا يومين. لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم.
لا بس هي أتت حيث ما تقدر أهلها.
إيش؟ إيش؟
هي كانت عندها حيث.
عندها إيش؟
تحجر ما تقدر أهلها.
إيه. يعني حابس متى؟
ما تعرف كم أيام الحجر. نغير أنها ست أيام.
لكن هل حابس تفصل هذه؟
إيه نعم.
قبل رمضان.
في آخر رمضان.
في آخر رمضان. كم يوم؟
ما تعرف
هي أيام
اللي
حالت
بس ما أخبر
أهلها
إلا بعد
ما يخالع أترك أخبرها. لكن هل ما تقول إنها حاضت قبل العيد يومين مثلا لازم يوما حاضت قبل العيد ثلاثة أيام لازم ما ثلاثة أيام
لا قبل العيد ممكن
حالت كم قبل العيد بكم
هي النفع على
هذا
الشيء ها النفع على الشيء ما أخبر أهلها إلا بعد ما
المهم نسأله وقل لها تقضي الأيام التي قبل العيد التي أفطر قبل العيد وأما الأيام التي قبل أن تحيض فليس عليها شيء. نعم.
لو كانت زوجة كتابية ورفضت من الحيض وأمرها زوجها بالقتال لكنها رفضت هل له
إشارة؟ الصحيح أن له أن يجبرها لأن هذه من حقوق الزوج. إنسان هو أبقى منها يشيل ويحطها بمرصة. هذا حل ولا ما بحل؟ نعم. طيب. الآن بدأ الطلاب يسمعون. نعم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تعتذر وهي حائض فيباشرها؟ لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم. نعم.
من أتى امرأته وإحال فراق يتصدق أو بنصفه. طيب ما هو الدينار؟ نعم ذهب وهم إلى النصاب. نعم ها خطأ. نعم نصاب منين؟ طيب يعني إذن هي الوحدة النقدية من الذهب، الوحدة النقدية من الذهب دينار، وزينته مثقال، ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب، لأن لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار، هذا لا يصح، لكن هي وحدة يعني نقدية من الذهب زينتها مثقال. هل قول ابن عباس رضي الله عنه يتصدق على سبيل الوجوب سامح؟ نعم نعم. طيب الحديث يقول المؤلف رحمه الله انه ان غير الحاكم والقطان راوا انه موقوف يراح، واذا كان موقوفا يعني فلا يتم الاستدلال به على الوجوب ولا شيء. لكن هل يثبت الحكم او لا؟ صالح ينبغي على خلاف قول الصحابي هل هو حجه ام لا. طيب وهو كذلك ان قلنا بانه حجه صار حجه ووجب العمل به، والا فلا. قوله ايه اذا حارت لم تصلي ولم تصل نور، ايش معنى الكلام؟ لا معنى الجمله اليس اذا حارت لم تصلي ولم تصل، هل هو استفهام؟ وهل مراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي الاستفهام او اما الاستفهام تقرير، يعني اليس قد تقرر انها اذا حارت؟ لماذا ساق المؤلف في كتاب الحي؟ لبيان نعم وأن ذلك قد تقرر. تمام. وما ولماذا قاله الرسول السامع؟ لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم يعني ردا على قوله الناس ما نقصان دينه، فقال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها بل إنها امتثلت أمر الله بترك الصوم من الصلاة؟ رهيب. نعم يعني إذن أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد لا يلام. واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان سبب النقص ترك واجب أو فعل معصية فإنه يلام عليه، وإذا كان ترك مستحب أو كان النقص بأمر الله ورسوله فإنه لا يلام عليه. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا ترس سرت، لما جئنا الضمير هنا يعود إلى الركب أو الجماعة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد خرج بزوجاته كلهن وأحرمنا بعمرة متمتعات بها إلى الحج، ومنهن عائشة. فلما بلغ سرس وهو مكان في طريق المدينة إلى مكة حاضر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسأل لماذا، فأخبرته بأنها حاضر، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك تسلية لها حتى تتأسى، لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عليه المصيبة. ويشير إلى هذا قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لكن في الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليه. وقال الخنساء ترثي أخاها صخرا وما يكون مثل أخي ولكن أسلم النفس عنه بالتأسف. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وليس خاصا بك وليس الأمر بيده، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي الأمر هنا للإرشاد، ويبقى إذا كان الإرشاد يبقى ما كان مأمورا به في الحج على سبيل الوجوب واجبا، وما أمر به على سبيل الاستحباب يكون مستحبا. ويحتمل أن يكون الأمر هنا للإباحة، يعني لك أن تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقول الحاج المراد به الجنس، يعني فيشمل الذكر والأنثى، غير هذا استثناء من عموم الأحوال، أو من قوله ما فيه ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أن لا تطوفي بالبيت يعني طواف القدوم، لأنها ستقدم وهي حائض. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السعي، لكنه ذكره مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح، وكذلك البخاري ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت. وعلى هذا فيكون عدم ذكره في بعض الروايات لا ينافي ذكره في الروايات الأخرى. وقول حتى تطهري حتى للغاية، أي حتى تطهري من الحيض. والطهارة من الحيض هو انقطاع الدم، متى انقطع الدم فتلك الطهارة، وما بعد انقطاع الدم ليس لشيء، سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة، متى انقطع الدم دم الحيض المعروف فإنها تكون طاهرة. فنستفاد من هذا الحديث فوائد. قبل أن نأخذ فوائده جاء به المؤلف رحمه الله في كتاب الحيض ليبين أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا أمر مجمع عليه أنها لا تطوف. فليستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها، لأن عائشة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز إدخال الحج على العمرة، لأنه قال لها عليه الصلاة والسلام اجعليها عمرة، ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم العمرة، ولأنه لم ينتقل إلى نسك آخر بل إلى نسك إيش مفضول يا أخوان، إلى نسك مفضول، لأن الإنسان ينتقل من التمتع إلى القران، والتمتع أفضل، وليس كالذي يحول الإفراد أو القران إلى تمتع، لأن يعني هذا ثبت في السنة، لكن هذا قد تحول من عجيب من نسك مفضول إلى نسك أفضل، ولا أشكال فيه. يعني تحول القارن إلى متمتع أو المفرد إلى متمتع لا أشكال فيه، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي. لكن الإشكال أن ينتقل من تمتع إلى قران، فنقول عند الضرورة لا شك في جوازه، وذلك فيما إيش؟ إذا حاضت المرأة وتعرف أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرض، ومن ذلك لو خاف الإنسان فوت الوقوف بأن جاء متأخر وأحرم بالعمرة ثم خاف أن يفوته الحج، فإنه هنا يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعة؟ بمعنى أن الإنسان يدخل الحج على العمرة مع ساعة الوقت، هذا محل نظر، ولولا أن بعضهم حكى الإجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز. فإن كان أحد من العلماء يقول لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عند الضرورة الشرعية أو الحسية، فهذا القول أقرب الصواب بلا شك. ووجه ذلك عجيب أنه انتقال من فاضل إلى مفضل، والأعمال الشرعية إذا كانت واجبة لا يمكن أن ينتقل من مفضول من فاضل إلى مفضول أبدا، بخلاف المفروض إلى الفاضل. ومن فوائد الحديث أن القارن فعله كفعل المفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تطوف مرتين وأن تسعى مرتين، بل قد افعلي ما يفعل الحاج. وهذا القول هو الراجح، أن القارن كالمفرد سواء في أفعال الحج، فلا يلزمه طوافا وسعيا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمرة في الحج، ولقوله لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك أن يكفيك لحجك وعمرتك. فالقارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان من جهة أن القارن يحصل له نسكان والمفرد يحصل له نسك، وأن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. طيب، وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارنا؟ بمعنى أن الرجل أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه، هذا فيه نظر، يعني فيه خلاف. فمن العلماء من يقول لا بأس بإدخال العمرة على الحج، ومنهم من قال لا يجوز، والصحيح جواز، لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بالحج أولا لقول عائشة رضي الله عنها وهي تقسم الناس لإحرامهم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحج، وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحج. وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج. وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله، فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على الحج. ثم نقول القول بأنه لم يستفد ممنوع، لأن السباب استفاد نسكين فهو مستفيد. عرفنا أن عائشة رضي الله عنها أدخلت العمرة على الحج، أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف لا شك. فهل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به، حتى بعد السعي ما دامت العمرة لم تتم فله إدخال الحج على العمرة ويصير قارئا. أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم طاف وسعى ولم يقصر إما ناسيا أو جاهلا ثم أدخل الحج على العمرة، فعلى المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح، لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف وهذا لا يصح. والإفتاء بهذا فيه صعوبة، أن يأتي الإنسان بمسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت في الحج، وليس هناك دليل واضح في هذا المسألة، إلا أنه يقال إذا لم يبقى إلا الحلقة والتقصير فقد تم النسك فكيف إدخال الحج عليه. في مثل هذا نحن نفتي بأن يفتي الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه ترك، ولما شرع في النسك لما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فدية، بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية اختياري. وأما أن نقول لا ففيه نظر، المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا، لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة، كذا السعي الوقوف المبيت الرمي، لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. فإن قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ولا بين الصفا والمروة؟ قلنا إن العلة في عدم صحة السعي هو إيش؟ أنه لم يسبق الطواف. ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوته ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.